أولا إثبات الأصابع لله عز وجل، إثبات الأصابع لله. الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال. وما هو الإصبع؟ الإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل، كما أن اليد يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. وليس المراد على إصبع، المراد معناه سهولة التصرف في السماوات والأرض، كما يقول القائل وش هذه مسألة بسيطة أقول بصدعي ولا تهمني. نعم، لأن بعضهم يقول هكذا على إصبع كناية عن سهولة التصرف فيها وتمام القدرة. نقول هذا خطأ، لأن الرسول أثبت ذلك بإقراره، وثبت عنه أيضا أنه قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين. وش قالوا هم لما قالوا بين أصبعين؟ قال تعال هل تحس أن الله يلمس قلبك؟ وش الجواب؟ لا. إذن وش تقول؟ ما يمكن الحديث يكون يدل على معنى غير موجود. نقول لهم يجب علينا أن نقبل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من البينية المماثلة، بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هو يمس الأرض؟ يمس السماء؟ لا، وهو بينهما. وتقول مثلا عنيزة بين الزلف والرأس، ويلزم تكون مماثلها لهما متصل بهما؟ ما يلزم. وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمادة، ولا يلزم أن يكون مواليا له، ما يلزم. وحينئذ يتبين أن البينية لا يلزم منها الاتصال، سواء في الزمان أو في المكان. وهكذا نقول فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصبعين، ولا يلزم من ذلك المماثل، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل في الأرض، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه. وهل يلزم من المقابلة أن يكون بينك وبين الجدار؟
لا.
نعم، جدار القبلة كل ما يلزم؟ ما يلزم، وقبل وجهك وإن كان في على عرشه. وأضرب مثلا لذلك بالشمس. الشمس عندما تكون في الأفق تكون أمامك، ممكن تكون أمامك وقبل وجهك كل لا، ها؟ وهي في أوج العلا. نعم، فتبين بهذا أن هؤلاء الجماعة المحرفين الذين يريدون أن يقيسوا الله عز وجل بما يكون للبشر أو للمخلوق، ثم بعد ذلك ينكرون ما أثبت الله لنفسه بناء على هذا الظن الفاسد أنهم على ضلال، وأن من قال إن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل. نبيع بعض مشهورة يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا القول على ما فيه من التناقض لو أن الإنسان فكر فيه لوجد أنه قد يصل إلى الكفر. أولا في التناقض، احنا ترى لو رحنا لكم شوي لأن المقام مهم، التناقض اللي فيه يقول طريقة السلف أسلم، وهل يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحسن؟
لا.
لا، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، إذ أننا نعرف أنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة. العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك هذه الأسباب، إذا لم يكن علم ولا حكمة فلا سلامة. إذا كان هناك أعلمية وأحكمية لازم أن يكون هناك أسلمية أيضا. ثم نقول لماذا تكون طريقة السلف أعلم وأحكم؟ الخلف أعلم وأحكم، التحريف والتعطيل أين العلم والحكمة؟ الحكمة أن نقف حيث ما بلغنا، هذه الحكمة. والعلم أن نصل إلى علم صفات ربنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، صح ولا لا؟ يعني طريقة السلف هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل هؤلاء أعلم بالله من الرسول وأصحابه؟ على رأي هذا أعلم. وهل هم أحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أبدا. ولهذا هذه الكلمة لو أن الإنسان فكر فيها لوجد أنها قد تصل إلى الكفر، لأنه يستلزم تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتسفيهه، تجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم جدا. وهذه العبارة يجب أن نعرف أنها عبارة، وإن قالها من قالها من أهل العلم فإنها عبارة ليست بصحيحة، بل هي باطلة حتى لو أراد بها معنى صحيحا، وأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها. خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: هلك المتنطعون. لو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف. حتى إن بعض الأئمة منهم، بعض أئمة الكلام، كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه، هم العجوز اللي ما تعرف هذه البحور. نعم، ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة العجائز ردوا لها، يعني ما لشدة ما رأوا من الشك والقلق والحيرة والتعب. وانتم لا تظنون ان العقيده الفاسده انها يعني يمكن ان يعيش الانسان عليها، ابدا ما يمكن يعيش الانسان الا على عقيده سليمه، والا ابتلي بالشك والقلق والحيره. حتى قال بعض العلماء، واظنه الشافعي: اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام. وما ذلك وغير ذلك الشك عند الموت يختم الانسان بما يضاد الإيمان. لكن لو تأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بسهولة وبما جرى عليه السلف، وتقول كما قال الرازي وهو من عظمائهم ورؤسائهم، يقول: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يطلب به علم، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لأنه هو أقر قبل الكلام الذي نقلت، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن إلى آخره. فالحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل، هؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. الصحابة رضي الله عنهم هل ناقش الرسول بهذا؟ قل: لا، لا شك الذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حينما يمر على مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثيل له، فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. إذن ما هو موقفنا من مثل هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل؟ نعم، أن نقره وأن نقبله، وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة أميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نقرأه ونقول نعم هذا معناه قصة حقيقة يجعل الله عليه هذه الأمور. ولكن هل نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا؟ أبدا لا يجوز. والله أعلم بتربية هذه الأصابع، كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة كذلك لا نعلم هذه الصفات من صفاته، لا نعلم كيفيتها، بل نكل علمها إلى الله. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، يهزهن هزا حقيقيا أو معنويا؟ حقيقيا يهزهن جل وعلا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يدرك شيء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في حديث ابن عمر، أنه كان رسول يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها، يقول ويهزهن، فصار المنبر يتحرك يهتز حتى قلت لا يخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة هز المنبر. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله سبحانه وتعالى. والمنبر يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع يسمع، فصار هذا المنبر يهز حتى قال لا يخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذا جماد ما يشعر، يشعر الجذع، الجذع الذي كان الرسول يخطب إليه لما صنع المنبر، قام الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، وش فعل الجذع؟ كم يحن كما تحن العشاء إلى أولاده فاقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته مثل ما سكت الأم صبية حتى سكت. لا تظن هذا الجماد ما يعرف الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. نعم كل شيء يسبح الحمد لله. نعم وحتى الطيور في الجو وحتى النمل في دخولها كلها تسبح الله، بل حتى الجمالات تسبح الله. سمع تسبيح الطعام والحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أولا ليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهن ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل. فمثل خاطب عوام تبي تقوله مثلا تمثل كما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أعتقد أن العامي على طول سوف يعتقد التمثيل لأنه عامي ما مثل، فهذه ينبغي أن نكف، لأن هذا ليس بواجب حتى نقول، يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول بالقول وبالفعل وليس بواجب. وأما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم، نعم، أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة، إلى مجاز لا إلى حقيقة، فحينئذ نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو قال قائل إن الله سميع بصير، كان سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أصابع على عينه وعلى أذنه، وأبو هذا حينما حدث به كذلك. فهذا الإنسان اللي يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، هذا نقول هذا كذلك. الذي ينكر حقيقة اليد يقول أبدا الله ما يقدر السماوات بيمينه، ولكن المعنى أنها في قبضته أي في تصرفه، والرسول يقول هكذا بيده ويحركها يفتحها ويرمها، هذا نقول هو حقيقة كما قال الرسول هكذا. فالمقام ليس بالأمر السهل جدا، يعني أمر صعب ودقيق للغاية، وأي شيء تخشى من أن يقع أحد في محذور منه فإن بإمكانك أن تمسك عنه. وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع التصرفات إذا تأملتها، حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شر، مثل ما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون في فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. والحديث الأول يجعل السماوات على إصبع موافق لهذا، والأرضين على إصبع، وهنا قال الماء والثرى على إصبع. هل ينافي الأول؟
لا لا.
ها؟
لا لا.
لماذا؟
ها؟
نشوف هل ينافيه ولا لا. الأول يقول الأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وهنا جمع الماء والثرى على إصبع. يا أجيب، يعني ممكن نجمع كيف نقول؟ نقول يمكن أن نقول الماء على إصبع، الماء والثرى على إصبع، يعني الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس للوحدة. وإلا نتناقض مع الحديث الذي قبله، لأن الذي قبله يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، والمعروف أن النكرة إذا كررت في لفظ النكرة فالثاني هو الأول ولا غيره؟ ها؟ إذا كرر الاسم منكرا فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كان معرفا فالثاني هو الأول غالبا، ما هو دائما. طيب هنا يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والأراضين على إصبع أربعة، وهنا يقول الماء والثرى على إصبع. فإما أن نقول إن الماء والثرى كناية عن الأرض كلها، نعم، أو نقول إن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي، سكت عن الباقي إما اختصارا وإما اقتصارا. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا